بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره الشوكاني رحمه الله في مصرف الوقف، فهل لابد أن يكون الوقف على ما فيه قربة وبر؟ نعم، إذا كان على جهة أي غير معين أشخاص بأعينهم، فهذا لا بد أن يكون على طاعة وبر، كالفقراء، كالمساكين، كطلبة العلم، كالمساجد ونحو. وأما إذا كان على معين فلا يشترط أن يكون على طاعة وبر، لكن يشترط ألا يكون على إثم. مثل ماذا؟ هذا الوقف على معين ولا يكون على طاعة، كأن يوقف على أولاده وأولاده فيهم العاصي وفيهم الكافر فيهم، فهذا يصح الوقف. لكن لا يكون الكفر هو سبب ذلك الوقف، لا يقول أوقف على الكفار أو على أهل الذمة أو نحو ذلك، فإن هذا خلاف قصد الشارع. وأيضا الوقف على المعاصي والمحرمات ما حكمه؟ لا يجوز بلا خلاف. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون للمتولي أن يأكل منها بالمعروف، فلما تقدم من وقف عمر الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة التي ذكر الشوكاني مسألة المتولي على الوقف، وهل له أن يأكل من هذا الوقف؟ ويسمى هذا عند الفقهاء كثيرا بالناظر، ناظر الوقف، فيطلق عليه متولي الوقف والقائم على الوقف أو القيم على الوقف، ويطلق عليه ناظر الوقف، وأكثر ما يطلقه الفقهاء يسمونه بناظر الوقف. فناظر الوقف هو الذي يعينه الواقف أو القاضي، أو يأخذ النظارة باعتباره موقوفا عليه. فهذه طرق تحصيل ناظر الوقف: إما أن يعينه الواقف، يقول هذا الشيء وقف والنظر عليه إلى فلان، كما جعل عمر رضي الله عنه النظر في ذلك الوقف إلى ابنته حفصة أم المؤمنين ما دامت موجودة، ثم إلى ذريتها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرزق منها شيئا. فإما أن يعينه الواقف كما عين عمر رضي الله عنه، وإذا عينه الواقف إما أن يعين رجل أو امرأة ممن عنده القدرة على القيام عليه كما سيأتي. أو يعينه القاضي كأن يوقف إنسان شيئا ولا يعين ناظرا، فيعين القاضي ناظرا على ذلك الوقف. أو تكون له النظارة باعتباره موقوفا عليه، فيوقف إنسان شيئا على أناس معينين ويجعل النظارة لهم. وبهذا نعلم أن ناظر الوقف قد يكون من ضمن الموقوف عليهم وقد يكون خارجا عنهم، فقد يكون ناظر الوقف من ضمن من حصل الوقف عليه، وقد يكون ليس من ضمن الموقوف عليهم إنما هو ناظر. ذكر العلماء في ناظر الوقف شروطا، بعض هذه الشروط مختلف فيه كما سننبه عليه، وحاصل ذلك يرجع إلى اشتراط شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون مكلفا، ومعنى مكلفا أي عاقلا بالغا. أن يكون مكلفا، فلا يصح أن يكون ناظر الوقف مجنونا، تجعل النظارة إلى مجنون أو إلى صبي. الشرط الثاني اشترط بعضهم أن يكون عدلا، عدلا عاملا بالطاعة بعيدا عن الإصرار على المعاصي والكبائر. العدل الحاصل هو الصالح، أن يكون صالحا، وليس من شرط العدل ألا يذنب. وهذا الشرط فيه تفصيل ليس على إطلاقه، وحاصل هذا التفصيل أنه يشترط في الناظر أن يكون عدلا إذا ولاه القاضي. إذا اختار القاضي ناظرا على ذلك الوقف لابد أن يختار عدلا، وأما إذا ولاه الواقف أو كان النظر للموقوف عليه وهو من ضمن الموقوف عليه فهذا لا يشترط أن يكون عدلا، وهذا مذهب الحنابلة وهو أقرب الأقوال، وإلا في خلاف كثير. فعلى هذا إذا عين الواقف ناظرا فله أن يعين ويكون ناظرا ولو كان فاسقا، أو كانت النظارة إلى الموقوف عليه، جعل وقفا وجعل النظارة إلى الموقوف عليه، والموقوف عليه ليس بعدل فله النظارة أيضا. لكن إذا عين القاضي ناظرا فلا بد أن يكون الذي يعينه عدلا. بقي هل يشترط الإسلام أن يكون الناظر مسلما؟ هذا ذكره بعض العلماء وقالوا يشترط في الناظر أن يكون مسلما مطلقا، والصحيح أيضا أن فيه تفصيلا وهو هذا التفصيل مذهب الحنابلة. فإن كان الموقوف عليه مسلما أو كان الموقوف عليه جهة بر وطاعة فهنا لا بد أن يكون الناظر مسلما، إذا كان الموقوف عليه مسلما أو كان الموقوف عليه جهة بر وطاعة كالمساجد كطلبة العلم، فلا بد أن يكون الناظر مسلما. فالله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن النظارة تعتبر ولاية وسبيل عليه. أما إن كان الوقف على معين وكان غير مسلم فلا يشترط في الناظر أن يكون مسلما. كما لو وقف إنسان على أولاده وجعل النظارة لأحدهم وهم كفار، وقف إنسان على أولاده وجعل النظارة لأحدهم وهم كفار كلهم، هل يصح النظارة لأحدهم هنا أو لا؟ يصح النظارة. أيضا ذكر الجمهور شرطا شرطه المالكية والشافعية والحنابلة، شرطوا الكفاية، أن يكون عند الناظر كفاية. ومعنى الكفاية أي قدرة على التصرف فيما هو ناظر فيه، أن يكون قادرا على التصرف وعنده خبرة في التصرف فيما جعل ناظرا عليه، وأن الناظر إذا كان سيء النظر فعند الجمهور أن للقاضي أن يعزله عن النظارة. قالوا إذا كان سيء النظر والتصرف فللقاضي أن يعزله إلا إذا رضي الموقوف عليه بذلك، رضي الموقوف عليهم بهذا الناظر أو عينه الواقف، إلا إذا رضي الموقوف عليهم بذلك أو عينه الواقف فإنه يكون ناظرا ويضم إليه غيره ممن يكون قويا أمينا حسن التصرف، يكون نظارة لهذا ويضم إليه غيره بما يصلح ذلك الوقف. هذه شروط ذكرها أهل العلم للناظر، ناظر الوقف. أيضا مما ينبه عليه ما يتعلق بمسألة ناظر الوقف، الأمر الذي يقوم به ناظر الوقف، أي ما هو العمل الذي يقوم به، هل يحق له أن يتصرف في ذلك الوقف كما شاء أو ما الذي يفعله؟ يتلخص عمل ناظر الوقف في أمور: الأمر الأول أن عليه عمارة الوقف وحفظه وصيانته والاجتهاد في تنميته وتحصيل ريعه وغلته وإيصاله إلى مستحقه، هذا الأمر الأول مما على ناظر الوقف أن يقوم به. الأمر الثاني أن على ناظر الوقف أن ينفذ شرط الواقف، ولا يحق له أن يغيره أو يضع شروطا من عند نفسه ما دام الوقف مشروعا بهذا القيد، ولا بد ما دام الوقف مشروعا. فإن وقف على وقف باطل سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. فهذا الشرط أو الأمر الثاني من ما يقوم به ناظر الوقف أن ينفذ شرط الواقف ولا يغير فيه ولا يضع شروطا من عند نفسه ما دام الوقف مشروعا. وقد ذكر أهل العلم أن شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع، فكما لا يجوز نص الشارع الدليل لا يجوز تغيير نص الشارع، فكذلك لا يجوز تغيير شرط الواقف، لأن الوقف متلقى من جهته فيلتزم به. بقي مسألة ذكرها أيضا بعض العلماء مما يكون لناظر الوقف، إذا احتاج الوقف إلى إصلاح وتعمير وليس في غلته، أي وليس من غلة الوقف شيء موجود يصلح به ذلك الوقف، فله أن يستدين على الوقف، له أن يستدين على الوقف. ومعنى يستدين على الوقف بمعنى أنه يستدين ويكون القضاء من غلة الوقف، لا من أصله. أما إذا لم يكن له غلة شيء موقوف واحتاج إلى تعمير، فإن أوقف أو فإن وقف هذا الواقف شيئا يصلح به هذا الوقف آخر يكون منه، وإلا لا يكلف به الناظر، غالبا ما يكون هناك ناظر على الوقف إلا إذا كان له غلة، وإلا لماذا النظارة؟ غلة أي ما يخرج منه. إذا عرفنا هذا مما يتعلق بناظر الوقف نرجع إلى المسألة التي ذكرها الشوكاني، وهي أن ناظر الوقف له أن يأكل من ذلك الوقف بالمعروف. وحاصل هذه المسألة أن لها صورتين، يعني أكل ناظر الوقف من ذلك الوقف وأخذه منه له صورتان. الصورة الأولى إذا كان ذلك الشيء مقدرا من الواقف، إذا كان ذلك الشيء مقدرا من الواقف، كان يوقف مثلا 5 أراضي زراعية، يقول هذه غلتها وقف على المساجد، 4 منها تصرف إلى جهة الوقف والخامسة نفقة لناظر الوقف. واضح المسألة؟ هذه الصورة الأولى، أن يكون هذا الشيء الذي يأخذه الواقف أو الذي يأخذه الناظر مقدرا من الواقف، كأن يوقف شيئا معلوما ويجعل نصيبا معلوما من هذا الوقف للناظر، فهذا لا خلاف بين العلماء أن الناظر له أن يأخذ ذلك النصيب المقدر، ولا يكون هذا من تغيير الوقف ولا من نقض شرط الواقف. أو يقول مثلا غلت هذه الأرض وقف على طلبة العلم وعشرها للناظر، عشر الغلة للناظر والباقي وقف على طلبة العلم، فهذا لا خلاف بين العلماء كما سبق أن الناظر له أن يأخذ هذا النصيب المقدر. ودليل ذلك حديث عمر في الصحيحين أنه قال لا جناح، وقد أشار إليه الشوكاني، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول مالا، فهذا شرط واضح أن من ولي هذا الوقف يأكل منه بالمعروف، أي بما يتعارف عليه الناس، لا يسرف ولا يقصر على نفسه. وهكذا له أن يطعم صديقا لكن غير متمول مالا، أي لا يدخر شيئا، إنما له أن يأكل. أيضا يدل على هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي، هذا الشاهد منه، فهو صدقة. بوب عليه البخاري رحمه الله على هذا الحديث: باب نفقة القيم للوقف. باب نفقة القيم للوقف. فإذن هذه الصورة الأولى، ما حاصل هذه الصورة في أخذ الناظر شيئا من الوقف؟ إذا قدره له الواقف فهذا له أن يأخذه ولا خلاف في ذلك. الصورة الثانية: ألا يقدر الواقف شيئا، يوقف شيئا ولا يجعل للناظر منه شيئا، وهذا الوقف يحتاج إلى نظارة وعمل، لابد من هذا. أيوة، الوقف هذا يحتاج إلى نظارة وقيام عليه وعمل، فهل له أن يأخذ من هذا الوقف أجرة عمله مقابل عمله أو ليس له أن يأخذ؟ هذا في أقوال للعلماء. القول الأول قالوا: لا يستحق أجرة على نظارته، وإن أخذ شيئا من ذلك الوقف مقابل نظارته فهو ضامن، وهذا هو المشهور عند الشافعية، وصرح بعضهم أنه المعتمد عندهم أنه لا يستحق أجرة، وإن أخذ شيئا من ذلك الوقف أنه يضمن. القول الثاني قالوا: يستحق أجرة ولكن تكون بتحديد من القاضي، هو الذي يحدد له مقابل عمله أجرة ويأخذ من ذلك الوقت، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وقال به بعض الشافعية أنه يستحق أجرة ولكن تكون بتحديد من القاضي. القول الثالث أنه يستحق أجرة مقابل عمله ونظارته وتكون بالمعروف، تكون بالمعروف، ومعنى بالمعروف أي لا يجاوز فيأخذ أكثر مما يستحق ولا يقصر فيأخذ أقل مما يستحق، بل بالمتعارف عليه بين الناس. قالوا: لأن هذا الذي يأخذه مقابل عمل يقوم به، فإذا حدده له القاضي أخذه، وإلا له أن يأخذ بنفسه إذا كان أمينا بالمعروف. قالوا: إذا حدده القاضي شيئا بالمعروف أخذ، مع أنهم نبهوا أن إذا حدد له القاضي أكثر يرده، وإذا لم يحدد له القاضي قالوا له أن يأخذ بنفسه إذا كان أمينا ويكون أخذه بالمعروف، وهذا مذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة. وممكن يكون في الحديث السابق حديث أبي هريرة إشارة إلى هذا القول: بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي، أي فجعل العامل مؤنته وأجرة عمله وما يقوم به، مؤنتي نفقته. وهذا القول أقرب الأقوال، ويكون أبرأ للذمة بإشعار الموقوف عليهم أنه يأخذ كذا وكذا، حتى لا يحابي أو يجامل نفسه فيشعر الموقوف عليهم بما يأخذه مقابل عمله ومقابل نظارته. وإن استغنى عن ذلك واحتسب عمله لله فهو أفضل. كلام الشوكاني رحمه الله يشير إلى اختيار هذا القول، فإنه جعل الحكم عاما، قال: وأما كون للمتولي أن يأكل منها بالمعروف، أي سواء حدده له الواقف أو لا، ظاهر كلام ذلك. بقي هنا مسألة نبه عليها متعلقة بهذه المسألة، وهي: من أين يأخذ الناظر أجرته، أي الجهة التي يستحق منها الناظر الأجرة؟ هذه المسألة ذهب فيها جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم أن أجرة الناظر من غلة الوقف. غلة الوقف أي ما يخرج من الوقف وما يحصل منه، سواء كان سواء كانت أجرة النظر مقدرة من الواقف أو مقدرة من القاضي أو أخذها بنفسه، فإنه يأخذ من غلة الوقف، إلا إذا شرط الواقف غير ذلك. إذا شرط أن يأخذ أجرة نظارة من جهة أخرى فلا يأخذ من الوقف شيئا، وإلا فعامة أهل العلم أن أجرة النظر تكون من غلة الوقف، سواء كانت بتحديد من الواقف أو من القاضي أو أخذ بنفسه، ما لم يحدد الواقف جهة أخرى يأخذ منها الناظر أجرته، فإذا حدد فلا يأخذ من الوقف. هذه مسألة تتعلق بمسألة المتولي على الوقف أو الناظر عليه، فلو سيأتي بقية مسألة ومسألتان تتم لهذه المسألة. أخوني يقول: هل يجوز للناظر أن يعين شخصا آخر بدلا عنه إذا جعل الواقف له ذلك؟ يقول: له والنظارة لفلان أو لمن يراه فلان فله ذلك، أو اتفق الموقوف عليهم، تنازل هو هذا الناظر واتفق الموقوف عليهم على ناظر، أيضا لا بأس. أخوني يقول: رجل وقف كتبا على مسجد وآخر أخرج هذه الكتب إلى بيته يقرأ منها، هل يجوز؟ هذا راجع إلى نية الواقف، فإذا قال الواقف: هذه الكتب وقف في مسجد كذا وكذا لا تخرج منه، فلا يجوز إخراجها منه، تقرأ فيه ولا تخرج. وإذا قال: هذه الكتب وقف في مسجد كذا وكذا لمن أراد الانتفاع يأخذ ويقرأ، فلهم أن يخرجوا ذلك. أخ يقول: من احتلم في أيام البرد ولم يقدر على الاغتسال هل له أن يتيمم؟ نعم، إذا لم يقدر على الاغتسال لمرض أو لشدة برد وليس عنده ما يدفئ به الماء ويخشى على نفسه المرض له أن يتيمم، ومتى قدر على الاغتسال وجب عليه أن يغتسل. وأخ يقول: أبي تزوج اثنتين والثانية معها بنات بالغات، فهل أنا محرم لهن؟ ظاهر أن المقصود بالسؤال أي لها بنات، أي من قبل أن يتزوج بها أبوه من رجل آخر، فإذا كان كذلك فلا، لست محرما لهن، أبوك محرم لهن فقط. أما أنت فأنت أجنبي. أخ يقول: بعض الإخوة يلبس نعال الحمامات الموقوفة في المسجد ويذهب بها إلى المحاضرة، هل يجوز؟ لا، لا يجوز. هذه النعال موقوفة في مسجد والناس بحاجة إليها، فلا يجوز إخراجها منها. أخ يقول: هل هذه المقالة صحيحة؟ عامل الناس بأخلاقهم. لا، ليست صحيحة، بل هي منهي عنها. وقد جاء النهي أن يكون الإنسان إمعة، إذا أحسن الناس أحسن، وإذا أساء أساء، بل يعامل الناس بالأخلاق التي أمر بها الإسلام. فهذه مقالة تخالف الأدلة، مقالة باطلة. أخ يقول: الذي لا يقدر على الاغتسال هل يتوضأ بدلا عن التيمم من الجنابة؟ لا، ولا يجزئه التوضأ الوضوء، يغسل ما أصابه، إذا استطاع يغسل ما أصابه من أثر الاحتلام ويتيمم. وإذا توضأ لقصد أن ينشط مثلا فلا بأس، لكن لا يكون الوضوء هو الرافع للحدث، الذي يرفع الحدث هو التيمم. وأخ يقول: هل لمن احتلم ثم تيمم وصلى هل له أن يأخذ المصحف ويقرأ فيه؟ نعم، له أن يفعل كل ما يفعله المتطهر، هو يصلي، إذا جازت له الصلاة فمس المصحف هذا من باب أولى، فجائز له. ومتى قدر على استعمال الماء وجب عليه أن يستعمل الماء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.